بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب عمدة الأحكام، والذي وصلنا فيه عند مبحث من مباحث المهمة، وهو حديث الحوالة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وذكرنا لكم على أن من حكمة الإسلام أنه سهل اقتضاء الديون وتسديدها، وعلى أنه على أن من كانت له عند أخيه أو من كانت له في ذمة أخيه دين فأحاله على شخص آخر مليء، أنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يتبع، وأنه لا يجوز للغني أن يماطل في أداء الدين. وذكرنا لكم جملة من فوائد الحديث، والآن نأتي إلى مسائل الحديث. المسألة الأولى: يجب الوفاء بالدين عند حلول الأجل، ويجب على من حل عليه الدين وهو قادر على وفائه أن يؤديه. وقد ذكر العلماء أن هذا من باب أداء الأمانات إلى أهلها. هذه مسألة مهمة. يجب الوفاء بالدين أيها الإخوة عند حلول الأجل، ويجب كذلك على من حل عليه الدين أن يوفي ماذا؟ دينه. وهذه مسألة يعني يتساهل فيها كثير من الناس، فتجد الشخص يكون له عند أخيه دين، ويحل وقت وفاء هذا الدين وهو قادر على الوفاء، إلا أنه يماطل ويتأخر، وقد ذكر العلماء يعني خطورة ذلك. المسألة الثانية: مقتضى هذا الحديث أيها الإخوة أن مطل الغني ماذا؟ القادر على الوفاء ظلم، وأنه من كبائر ماذا؟ الذنوب. وقد ذكر جمع من العلماء على أن الإنسان يفسق بذلك، وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك على أنه ينبغي أن يعاقب الشخص الذي يمتنع عن أداء الحمد لله أديكم الله. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أن الشخص ينبغي له أن يعاقب على ذلك إذا امتنع الدين، بل قد ذهب بعض العلماء على أن الحاكم له أن يعزره، وله أن يسجنه، وله كذلك أن يوقع عليه العقوبة إذا امتنع عن القضاء وهو مليء قادر، ورفع الشخص يعني حاجته إلى الحاكم، فإنه يعاقب بذلك. مثلا أنا لي دين عند شخص معين وهو مليء قادر على الوفاء، وجاء وقت حلول الدين ولا يسدد لي، قمت أنا ورفعت القضية إلى الشرطة أو رفعتها إلى المحكمة أو إلى الجهات المختصة، فللحاكم في هذه الحالة أن يعزر ويعاقب هذا الغني الذي ماذا؟ يماطل في الوفاء. المسألة الثالثة: أركان الحوالة. أركان الحوالة يا شباب خمسة، وبها يلخص باب الحوالة. الركن الأول المحيل، وهو مالك ماذا؟ الدين. أنا مالك الدين أحيلك، هذا يسمى عند العلماء المحيل. القسم الثاني محال، وهو من له ماذا؟ الدين. مثلا أنا عبد الله، يطالبني محمد ماذا؟ بدين. أنا المحيل ومحمد المحال، والشخص الذي يحال عليه ليأخذ محمد منه دينه يسمى ماذا؟ محال عليه. وهناك كذلك النوع الرابع، النوع الثالث والمحال عليه، والرابع هو وجود دين على المحال. لابد من وجود دين بيني أنا وبين محمد حتى أحيل عبد الله على الدين. يعني أنا الآن محمد يطالبني بمئة ألف، وأنا أطالب عبد الله بماذا؟ بمئة ألف أخرى، فلا بد من وجود دين. لو أنا أحلت وأنا لا، الشخص هذا لا يطالبني بالدين. مثلا جاء واحد إليك قالك يا أخي سلمني الخمسين ألف، قلت تفضل روح عند خالد واستلم منه الخمسين ألف، وخالد أصلا لا أطالبه ولا هو يطالبني، هل تجوز هذه الحوالة؟ لا تجوز ماذا؟ شرعا، ولا تصح ولا تقع كذلك. الفرع الخامس أو الركن الخامس الصيغة التي تدل على الحوالة سواء كانت الصيغة بالإشارة أو بالكتابة أو بغيرها. شروط الحوالة للحوالة عند العلماء وهي المسألة الرابعة عدة شروط. الشرط الأول رضا المحيل وهو شرط بالإجماع، لا بد أن يكون المحيل يرضى بهذه الحوالة. الشرط الثاني رضا المحال وهو محل خلاف، يعني أنا شخص جئت طالبك بديني، أنت قلت لي يا أخي روح تفضل استلم دينك من عند فلان، هل يشترط رضاي أنا بهذه الحوالة؟ قد يأتي واحد يقول لك اسمح لي، لا أنا أباها من عندك أنت، أنا مطالبك أنت، أنا ما طالب الطرف الثاني. هل شرعا أنا يجب علي أني أقبل هذه الحوالة أو لا؟ الشرط الرابع أن يكون في ذمة المحال علي دين مستقر للمحيل، وهذا ذكرناه سابقا، وإلا لا تصح الحوالة. فلا يصح الإحالة على دين الكتابة ولا على دين صداق قبل الدخول، لأنه لا يصح أن يكون دينا وليس بمقبوض وليس في ملك الطرف الآخر أيضا. الشرط الرابع تماثل الحقين بين المحال والمحال عليه. انتبهوا لهذه المسألة يا شباب، أنا لما أحيلك إلى شخص أنت تطالبني بمئة ألف، أقول لك يا أخي روح استلمها من فلان فأنا أطالبه، لما أنا أروح لفلان أفاجأ بأن الدين فلان 20 ألف، طيب والثمانين ألف الباقية أين ذهبت؟ هل تصح الحوالة أن تحيل أنت على دين أقل مما أنت تطالب صاحب الدين فيه؟ يصبح لا معنى ولا قيمة. لماذا؟ للحوالة. أنا لما أحيلك على شخص الأصل أنك الشخص الذي تستلم منه هذا المال تستلم مالك كاملا أو على الأقل أغلب مالك حتى يكون ثمة فائدة للحوالة. أما أنا أحيلك إلى شخص وأنا أطالب الشخص بنصف الدين الذي أنت تطالبني فيه، لم يصبح للحوالة هنا ماذا؟ معنى. المسألة الخامسة، هل يجب على المحال عليه القبول أم لا؟ ما رأيكم هنا؟ المحال عليه هل يجب عليه أن يقبل في الحوالة أو لا يجب؟ تفضل. يجب، لا يجب عليه. طيب ما السبب؟ في ذمته دين للمحال، فهو مخير بين أن يسدد. قال لك أنا مش ملزم أني أروح أسدد، لأن أنا تطالبني بهذا الدين أو أنا أطالبك أنت، أما أنت تأتي لي بشخص آخر يعني أسدد له، لا لن أسدد له. فهمت كيف؟ طيب أنا لك قول آخر، ما رأيكم؟ هو اختلف أهل العلم أيها الإخوة.
الأخ اللي عليه الدين مش قادر يدفع، أي سبب؟ عنده هو دين على هذا، وبالتالي من باب يرجع دينه ومن باب يعطي هذا
قصدك الطرف. نحن نتكلم على الطرف الذي أحيل عليه، هل يلزم أن أنا الآن
منك دين
أيه؟
وفلان للدين مني، فأنا جاد أسدك ولك خذ من فلان،
بس هذاك فلان هل هو ملزوم أن يسدد لي هذا أو لا؟
يعني أنا أعتقد هو هذا مش قادر صاحب الدين هذا، ولازم يسد يعني وقت حان لازم يرجعه، هذا قال له عطي فلان
في مسألة مهمة أنت أشرت إليها. هو مش شرط أنني أنا لا أستطيع السداد. الحوالة يا شباب ليس معناتها أنني أنا غير عاجز عن السداد، من قال لك هذا الشيء؟ هي عملية تعاون. أنا لما تأتي إلي تريدني بدينك أنا قد أكون قادر على الدين، لكن أقول لك يا أخي أنت في أمريكا وأنا أطالب فلان في أمريكا ب20 ألف، خذها من فلان على طول مباشرة، مش شرط أني مش قادر السداد. واضح النقطة أم لا؟ نحن هذا سؤالنا، هل ذاك يلزمه أن يقبل أو لا؟ لا، هو إذا أنت أحلت على شخص لازم يكون ذاك مليء غني، لابد يكون عنده المبلغ.
كل الشروط
هل هو كل شخص يجي كل باب ويقول أنا طالب فلان وقال
يعني. طيب واضح. عموما أهل العلم اختلفوا في هالمسألة على قولين. جمهور العلماء على أنه يلزم المحال عليه القبول، وفسروا هذا بأمر آخر ألا وهو قالوا إن المحال عليه له دين أصلا مستقر عند من؟ عند المحيل. فما الذي يمنع المحال عليه وهو مليء قادر على أن يسدد الدين؟ لماذا؟ للمحال. فلا بد أن ينفذ الأمر، لأنك أنت ما دام أنك لك دين ثابت في ذمة الناس فأنت ملزم شرعا على أن تؤديه في الوقت الذي هم يطلبونه. وقد طلب المحيل تسديد الدين فلجب عليك شرعا ماذا؟ الوفاء. القول الثاني يعتبر رضاه ولا يلزم بذلك، وهو ماذا؟ القول الحلفي. قالوا إن أصلا المحال في هذه المحال عليه في هذه اللحظة يستطيع أن يتبرأ أو يتنصط بأن الشخص الذي أحيل عليه لا علاقة له به، وعلى ذلك لا يلزمه قبول هذه ماذا؟ الحوالة. طبعا أيها الإخوة، القول يرى بالوجوب قول قوي، لأن خاصة على أن فيه مصلحة عظمى للشخص الذي له الدين أن يستبرئ أو يستوثق من دينه. المسألة السادسة، هل من أحيل على مليء يجب عليه ماذا؟ القبول. الآن نأتي إلى الطرف الثاني. أنا جئتك أطالبك بالدين، أنت قلت لي اذهب إلى فلان، هل يجب علي أنا أن أوافق وأذهب إلى فلان وأستلم منه، أم أنني ماذا؟ مخير. القول الأول، يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال، وهذا قول الظاهرية ونصره جمع من المحققين منهم الشوكاني والصنعاني وغيرهم. يا ابن الحلال، أنت في أمريكا، اتصلت إليك قلت لي صلاح أنا أريد ديني، قلت لك يا أخي في عبد الله في أمريكا أنا أطالبه بدين، اذهب إليه خذ دينك، هل يجب عليه أن يذهب أم لا؟ القول الأول قال لك يجب. القول الثاني يستحب له، وهو قول الجمهور ولا يجب. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة. قالوا الحق هنا تطلق بذمة المحيل، فلا يملك نقله إلى غيره بغير رضا صاحب ماذا؟ الحق. قالك أنا يا أخي لا أعرف فلان ولا لي علاقة فيه، وأنا مش ملزوم أنني يعني أخذها من فلان. ورجح طبعا المحققين القول الثاني، وهو له وجه من القوة. المسألة السابعة، هل تبرأ ذمة المحيل إذا قبل من المحال؟ إذا اجتمعت شروط الحوالة وصحت برئت ذمة المحيل وانتقل الدين إلى ذمة المحال عليه. هذا أيها الإخوة أمر واضح. إذا أنا أحلتك على شخص وأنت قبلت الحوالة فهنا برئت ماذا؟ ذمتي، ذهبت إلى الشخص الثاني واستلمت أموالك وبرئت الذمة، وهو قول عامة العلماء وقد نقل الإجماع في ذلك. المسألة الثامنة، إذا تبين أن المحال عليه مفلسا ما الحكم؟ إذا تبين أن المحال يا شباب مفلسا فلا يخرج من حالتين، أن يكون المحتال لا يعلم بالإفلاس، يعني أنا أحلتك على شخص وطلع هذا الشخص أصلا مفلس ما عنده شيء، فما الحكم؟ حالة الأولى أن أكون أنا لا أعلم، يعني ذهبت إليه في أمريكا قلت له فلان أن أنت أن عبد الله في الإمارات يطالبك بعشرين ألف وأنا طالب عبد الله بعشرين ألف، عطني العشرين ألف. قال لك يا أخي أنا ما عندي فلوس أصلا. حالة الأولى أن يكون المحتال لا يعلم بإفلاسه فله الرجوع لعدم علمه في الإفلاس، هذا لا إشكال فيه، خلاص يرجع إلى صاحب الدين الأول في الإمارات يقول له بالحلال ترى الشخص الذي أنت أحلتني عليه طلع الريال لا يملك شيء واستفدتنا من الحوالة في شيء. الحالة الثانية، إذا علم بإفلاسه فله الرجوع والخيار إذا رضي بذلك، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، قيل لا خيار له سواء شرط أو لم يشرط. أنت لما أحلتك على شخص أنت تعلم أنه مفلس ووافقت، من أهل العلم من قال مدام أنه وافق خلاص فيرضى بالواقع وليس له الخيار. وقيل إذا رضي بالإفلاس والحوالة فليس له الرجوع لأنه رضي بالحوالة. القول الأول أيها الإخوة أن له ماذا؟ أن له الرجوع. لماذا؟ لأن هذا يبقى في النهاية حقه، مدام أنه المحال عليه مفلس له أن يرجع بالحوالة. ومن أهل العلم قالوا مدام أنه رضي بالحوالة ووافق عليها فليس له الرجوع. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي بعده، باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به. هذا الحديث أيها الإخوة يتكلم عن أحكام الحجر والإفلاس في حالة أن الإنسان أفلس وفقد أمواله وكان لديه غرماء، يعني أشخاص يطالبونه، كيف يقتطع الحق ومن الذي يحجر عليه وما هي شروط الحجر وما هي أنواع الحجر ومتى يعلن الحاكم إعلان على أن فلانا قد أفلس ومن الذي يقوم بتوزيع أموال هذا الشخص المفلس وكيف توزع، هذه ستأتينا في الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك، أي من لحق، والإدراك المراد به اللحوق. ما له عند إنسان، أنت أقرضت إنسانا قرضا أو أعطيت شخصا مالا، سيارة، بيت، أي شيء، وهذا الشخص قد أفلس خلاص، أصبحت أمواله التي عنده لا توفي ماذا؟ ديونه التي عند الناس. وأنت وجدت مالك الذي إما أعطيته أو تطالب في سيارة، بيت، أي شيء، وجدته بعينه إلى الآن لم يقسم بين الغرماء، فأنت أحق بمالك الذي أعطيته لهذا الشخص الذي أفلس قبل أن توزع ماذا؟ قد أن توزع الأموال على الغرماء وعلى الأشخاص الذين يطالبون صاحب هذا الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك، من وجد ماله عند هذا الإنسان الذي أفلس أو أعلن إفلاسه فهو أحق بماله من ماذا؟ من غيره من الغرماء. قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه، أي موجود، أنت سلمت شخص سيارة على أنه يرجع لك ماذا؟ 30,000 أو 40,000 بعد شهر، عرفت كيف؟ إذا به هذا الإنسان يفلس، وهذا الإنسان الذي أفلس له أموال وله يعني عقارات أو له مثلا يعني أموال كثيرة غير هذه السيارة، فأنت أحق بهذه السيارة من غيرك من ماذا؟ الغرماء، لأن مالك بعينه وجدته عنده. قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله الذي باعه أو أقبضه المشتري ولم يقبض من ثمنه شيء، أنت سلمت السيارة ما قبضت من ثمنها ماذا؟ شيء، أو قبضت بعض ثمنها، بعض ثمنها، فوجدتها عند إنسان قد أفلس فأنت أحق بغيرك منها. قوله أفلس، التفليس مصدر أفلس الشيء إذا ماذا؟ إذا أصبح مفلسا. وقوله أفلس أي نسبة إلى الإفلاس، وقد اختلف أهل العلم في تعريف الإفلاس، ولكن أقرب التعريف إلى الإفلاس هو التالي: واحد، قالوا المفلس هو من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته. إنسان مفلس من هو؟ ليس عنده مال وليس عنده ما يدفع حاجته الأصلية، هذا يسمى ماذا؟ مفلس. وهذا في اللغة. أما في الاصطلاح قالوا من يزيد دينه على موجوده هذا مفلس، أي شخص تزيد ديونه على موجوداته الذي عنده هذا يسمى ماذا؟ مفلس. وذلك تجدون في الجرائد أحيانا يقول لك باب إعلان إفلاس. ما معنى إعلان إفلاس؟ الشخص هذا موجوداته من الأموال لا تفي بديونه الذي ماذا؟ التي عليه. وقيل كذلك المفلس هو من لزمه أكثر من ماله، يعني من طولب بأموال أكثر من ماله الذي ماذا؟ عنده. قيل سمي مفلسا لأنه ما لا مال له إلا الفلوس، والفلوس هي أقل ماذا؟ أقل الأموال. مثلا الآن في زماننا هذا يقول لك ليس عنده إلا درهم، يعني ليس عنده إلا نزر يسير الذي يا دوب يكفي حاجته أو قد لا يكفي حتى حاجته. قوله عليه الصلاة والسلام فهو أحق به، أي فهو أحق بماله الذي وجده بعينه ولم يزد زيادة متصلة ككبر وضخامة، فهو أحق به من غيره. ناتي للآن إلى المعنى الإجمالي. هذا الحديث أيها الإخوة يقول يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من باع مالا ووجد هذا المتاع وهذا المال عند إنسان سواء أودعه أقرضه باعه جعله أمانة عنده وهذا الإنسان قد أفلس، بأن كان ماله لا يفي بما عليه من ديونه ولم يتغير صفات هذا الشيء الذي أعطاه أو وهبه أو باعه أو يعني أقرضه ولم يتغير بشيء من صفاته، قال فهو أحق بماذا؟ بماله من غيره ما لم يقبض ثمنه أو يقبض أكثر ثمنه أو لم يتعلق به حق لمشتر آخر من رهن أو شفاعة أو غيرها من عقود المعاوضات. حينئذ يكون هذا الإنسان أحق بغيره من الغرماء لأنه ماله بعينه. فإن كان المبيع طبعا قد تغير باسمه أو وصفه أو تغيرت صفاته أو قبض أكثر الثمن أو بعض الثمن أو تصرف المفلس فيه بما يدل على نقل ملكه، فهذا ليس له حق، فهو مثله مثل باقي ماذا؟ الغرماء. شو معنى هالكلام؟ أنت إذا أعطيت إنسانا أو أقرضته أو يعني أودعته لنفرض عين سيارة، وهذه السيارة إذا كنت قبضت ثمنها أو قبضت أكثر ثمنها أو أن يكون هذا الشيء الذي أعطيته إياه نما وكبر وتغيرت صفاته وأصبحت له مداخيل أو أشياء أخرى، فأنت وباقي الغرماء فيه ماذا؟ فيه واحد. متى تكون أنت أحق به؟ في حالة واحدة، ألا تتغير صفاته؟ اثنين، أن تجده بعينه. ثلاثة، أن لا تكون قبضت ثمنه أو قبضت أكثر ثمنه. رابعا، أن لا يتعلق بهذه العين حقا لغيرك، فإن تعلق به حق لغيرك أصبحت أنت وباقي الغرماء أو وباقي أصحاب الدين في هذا العين واحدة. يجب على الحاكم أو من ينوب منابه ممن سيقسم هذه الأموال من أموال هذا المفلس أن ماذا؟ أن يقسمها بينك وبين غيرك من الغرماء. هذا الحديث أيها الإخوة أصل لرأي الجمهور، وهو أن البائع المستحق لماله بعينه لو وجد ماله عند غيره بعينه لم يتغير أنه أحق به. هذا رأي الجمهور، وذهب الحنفية أنه ماذا؟ لا حق له، وتأول هذا الحديث بتأويلات باطلة لا ليس هنا محلها. فوائد الحديث: الفائدة الأولى، من وجد متاعه عند أحد قد أفلس فله الرجوع بشروط ذكرها ماذا؟ العلماء. الفائدة الثانية، يراد بصاحب المتاع في الحديث هنا البائع وغيره من مقرض أو مود ونحوه، يعني ألا الشخص الذي بعتك أو أقرضتك أو أعطيتك هذه العين أيها، والطرف الآخر المشتري الذي هو المفلس، واضح أم لا؟ يعني واضح من هو الشخص الذي يطالب. أنت البائع، أنت المودع، أنت المقرض، أنت المعطي، أعطيت هذه العين لإنسان، الطرف الثاني الذي أعطيته أفلس أو قد أعلن ماذا؟ إفلاسه. لا شك هذا هو المراد بصاحب المتاع. الفائدة الثالثة، أن تكون الموجودات للمفلس لا تفيد بديونه، وهذا شرط أيها الإخوة جدا مهم. يعني إذا كانت موجودات الإنسان تفي بديونه هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر مفلس. يعني شخص عنده مليار ديونه نصف ماذا؟ مليار، هل هذا إنسان مفلس؟ لا ليس بمفلس. شخص عنده عقارات بعشرين مليون وديونه قد تصل 18 مليون، هل هذا مفلس؟ لا، ليس بمفلس. المفلس هو الذي ديونه والوفاء الذي يجب عليه ماذا؟ لا يفي بما عنده. من فوائد الحديث أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري. طيب لو لم تكن موجودة عنده، هل لك أن تطالبه؟ ليس لك أن تطالبه. أن يكون الثمن غير مقبوض، لو أنت قبضت الثمن سلمت سيارة لكن هو أعطاك أصلا 100 ألف ووجدت سيارتك عنده، هل لك أن تطالبه؟ ليس لك، لأنك أنت قبضت الثمن أو قبضت أكثره، قبضت 80 ألف من 100 ألف والسيارة قيمتها 100 ألف، هل لك تقول له يا أخي فلان ترى أنا بأخذ السيارة لأعطيتها أنت؟ لا، أنت استلمت أكثر المال، بقي لك من 20 ألف، هاي تأخذها من أشياء أخرى أو من ديون أخرى عند يعني هذا المفلس، أو أن تباع السيارة مثلا ب70 أو 80 ألف، تأخذ أنت 20 التي هي قيمتك وانتهى الأمر. من فوائد هذا الحديث أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري، فإن قبض كله وبعضه فلا رجوع. أخذ من هذا الحديث أيها الإخوة أن الغرماء لو قدموا لصاحب المتاع ثمن متاعه فإنه يلزمه الأخذ به. أنت تطالب شخص قد بشخص وهذا الشخص قد أفلس، جاء إليك أصحاب الدين وقالوا لك يا ابن الحلال كم قيمة أنت الشيء العين هذه التي أنت تريد أن تأخذها كم قيمتها؟ قلت والله أنا قيمتها 100 ألف وأنا طالب هذا 100 ألف المفلس. قالوا لك الغرماء تفضل هاي 100 ألف. قالوا في هذه الحالة يلزمه الأخذ بالثمن بدل الرجوع في المتاع، لأن هذا من مصلحة ماذا؟ الغرماء، ومن مصلحة المفلس ماذا؟ كذلك الذي به يتحقق الدين. من فوائد هذا الحديث أن تكون السلع بحالها لم تتلف أو لم يتلف منها شيء أو لم يتغير من صفتها شيء. قالوا كتحويل الخشب مثلا بابا، أنت أعطيت شخص طن من الخشب، واضح أم لا؟ فهذا الشخص قد أفلس، جيت تقول لي فلان تعال عطني، أنا أعطيتك طن من الخشب سلمت لي، هذا الشخص حول الخشب إلى باب أو حول الحب والسنبل الذي أعطيته إياه حوله إلى مزروع، أو حول مثلا أعطيته نسج صوف حوله إلى ماذا؟ إلى ثياب. فهنا قالوا إن تغيرت الصفات فهو أسوة بباقي الديانين والغرماء. من فوائد هذا الحديث كذلك لا يتعلق به حق شفعة أو رهن، وأولى من ذلك أن تباع وتوهن وتوقف ونحو ذلك. أنت سلمت شخصا بيتا، إذا بهذا الشخص قد أوقف البيت أو وهبه أو يعني باء يعني تصرف به، فهنا في هذه الحلقة أنت وباقي الغرماء واحد. مسائل الحديث، هذا الحديث أيها الإخوة أصل لباب الحجر على المفلس، وهو أصل يعني باب مشهور عند العلماء. الحجر لغة يأتي بمعنى المنع والتضييق، واصطلاحا هو منع إنسان من التصرف في ماله أو ذمته أو ماله فقط. ما معنى الحجر؟ أنتم تسمعون دائما فلان حجر عليه، حجر على أمواله، تسمعون في الجرائد وفلا، شو معنى حجر على أمواله؟ معناته أن الحاكم منع هذا الإنسان أن يتصرف بأي شيء من ماله أو أن يتصرف بأي شيء من أملاكه. هذا يسمى عند العلماء باب الحجر. الحجر على نوعين، النوع الأول أن يحجر على الإنسان لحظ غيره، لحظ غيره أو لمصلحة غيره، كما يقال يحظر على الإنسان لحظ المحجور عليه، وهو أن يكون هنا غرماء وأشخاص آخرين يطالبونه فيحجر عليه من أجل مصلحة هؤلاء الديانة، كما يعني نعبر في زماننا هذا. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يحجر على مال الإنسان لحظ نفسه، كما أن يكون الطفل صغير ورث من أبوه مليونين 3 4، لو تركنا هذا الصغير، الحاكم لو ترك هذا الصغير يتصرف في أمواله سيبعثرها. ولذلك دائما تسمعون عندنا هيئة يسمونها هيئة شؤون ماذا؟ القصر. ما هي هيئة شؤون القصر؟ هي هذه الآية تختص بإدارة شؤون ماذا؟ اليتامى وشؤون يعني الأطفال الذين ورثوا أموالا من آبائهم فيقومون على ماذا؟ تنميتها ورعايتها. تخيلوا لو أن هذا السفيه أو الصبي أو حتى المجنون لو ترك هكذا يتصرف في ماله سيتلفه، سيبعثره. لذلك الله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء ماذا؟ أموالكم. فالسفيه لا يعطى من ماله، كذلك لو ورث الصبي أموالا أو ورث المجنون أو ورث هذا السفيه الذي لا يحسن التصرف ورث شيئا من المال فيحجر عليه، يعني يمنع عليه إلى زوال ماذا؟ إلى زوال المانع. فالصبي إلى أن يبلغ ويكبر بعد ذلك يدفع عليه ماله، السفيه إلى أن يعقل ويحسن التصرف فهذا ماذا؟ فهذا يعني إذا زال السفه وزال الصغر يدفع إليه ماله. مسائل الحديث: المسألة الأولى الحجر على المفلس. الأصل في الحجر على المفلس هو حديث أبي هريرة الذي نص عليه المؤلف، واتفق أهل العلم على أن الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء وأحاطت به الديون أنه يستحق على أو أنه يستحق على الحاكم وله المنع في التصرف حتى لا يضر بالغرماء ويبيع أموال. ما السبب على أن الحاكم يتدخل ويحجر على أموال هذا الإنسان؟ يا شباب، لماذا الحاكم أصلا يحجر على أموال هذا الشخص وما دخل الحاكم في هذا الموضوع؟ أو لماذا الشريعة الإسلامية أدخلت باب الحجر إذا أفلس الإنسان؟
قصد الشريعة حفظ المال وحقوق الناس، فالحاكم يتدخل ليضمن حقوق الدائنين.
طيب وحقوق الدائنين يعني لها ارتباط بهذا الإنسان، خلاص الدائنين يطالبونه، لماذا يتدخل الحاكم؟
دخلنا في مرحلة الإفلاس.
الإفلاس ممتاز. أيضا لو لم يتدخل الحاكم
له السلطة.
له السلطة ممتاز. لو لم يتدخل هذا الحاكم لهذا المفلس ماذا عمل؟ هرب أو تنصت أو باع أمواله أو حولها بأسماء أشخاص آخرين أو تصرف بالمال تصرفا يحرم به ماذا؟ حق هؤلاء الغرماء. يا جماعة الخير ترى أنا ما عندي شيء، ما بحيلتي شيء، أنا إنسان متعثر، لكن الحاكم إذا تدخل في الموضوع لا، الوضع يفترق. الحاكم يجمع كل أمواله وعقاراته ويبدأ هو يقسم ماذا؟ أمواله وعقاراته على هؤلاء الديانة بحيث كل واحد يأخذ حقه. لو ترك الأمر له هو سيتنصت ويهرب، وللأسف الشديد يعني لن يؤدي حق هؤلاء الغرماء. ذهب أبو حنيفة أيها الإخوة أنه لا يحجر عليه وحتى يقضي هو دينه على الناس. المسألة الثانية: ماذا يحجر من مال المفلس؟ إنسان أفلس نحجر على كل شيء عنده حتى نأخذ بيته الذي يسكنه مع زوجته؟ لا نترك له حتى ثوبه؟ ما الذي يحجر على هذا المفلس؟ ذهب جمهور العلماء على أن المفلس يؤخذ منه كل شيء له وجود إلا ما كان من ضرورياته. قال الشوكاني: ويدل على أنه يجوز الحجر على جميع مال المفلس وتفريق هذا بينه وبين أهل دين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. المفلس أيها الإخوة يؤخذ جميع ماله إلا ما كان من ضرورياته وحوائجه ماذا؟ الأصلية. يعني شخص عنده أموال كثيرة فجأة أصبح مفلس ويؤخذ عقاراته أملاكه، ينظر كم رصيده في البنك، ثم يترك له الشيء اليسير الذي يعيش هو فيه وأسرته. لو كان له راتب ينظر راتبه كم؟ 40,000. كم من هذه 40,000 مثلا يستطيع هو وأسرته يعيشون العيشة الطبيعية؟ والله 15,000 تكفيهم، 35,000 من راتبي تذهب لمن؟ لأصحابي الدين. وهذا ما يقول العلماء أنه يترك له فقط حوائجه الأصلية، وما دون ذلك فهو ينتقل إلى هذا. مسألة الثالثة، ماذا يستثنى من مال المفلس؟ نص أهل العلم على أنه يترك للمفلس كل ما تدعو إليه حاجته من الطعام والشراب ولوازمه الأصلية التي يتحصل بها كسبه وما يقوم به في حياته. يعني نحن المفلس لا نأخذ من كل شيء، طعام، شراب، في زماننا هذا سيارته، لو عنده سيارة أصلاً لا تأخذ سيارته إلا إذا كانت سيارة فارهة يعني قيمتها نصف مليون، لا هذه تدخل تباع، وإن قالت تفضل خذ 20,000 15,000 خذ لك سيارة بسيطة، وأما باقي الأموال فهي ترجع إلى ماذا؟ إلى أصحابي الدين، فهذا لا يؤخذ. لكن إن كانت السيارة عادية وبسيطة أو بيعها لا يقدم ولا يؤخر شيء قيمته 10,000 15,000 هذه تبقى له، فالأكل والشرب، فواتير كهرباء، ماء، يعني حوائجه الأصلية، بيت. إلا طبعا البيت أيضا فيه تفصيل عند العلماء، يعني البيت نفسه يختلف، يعني لو قيمة بيته كبيرة، عند بيت قيمة 5 ملايين مثلا لا يدخل، في هذه الحالة الحاكم يبيع هذا البيت قيمة 5 ملايين، تنأخذ مثلا 4 ملايين لنفط النص، يا أخي يبقى لنصف مليون، تفضل اشتري لك أي بيت مستور بسيط عيش فيه وباقي المال يدخل إلى هذا. نحن نقول يا شباب انتبهوا، نقول حوائجه الأصلية كل ما هو كمالي فهو ماذا؟ فهو دي غير داخل فيه، غير داخل فيه. أنت عندك بيت قيمته 5 ملايين، أنت ممكن تسكن ببيت من مليون وانتهى الموضوع. 4 ملايين هذه ترجع لمصحاب أصحاب من؟ ترجع للغرماء أو أصحاب ماذا؟ الديون. لذلك المفلس أو إعلان حالة الإفلاس هذه ليست سهلة، لأن الحاكم والقاضي هنا ملزوم شرعا أن يعصر هذا المفلس بحيث ماذا؟ يتركه مرة كما يقال على الحديدة. هذا هو الإفلاس، أن تبقى أنت يعني لا تملك ماذا شيء. من قبل كم أيام سبحان الله كنت أشوف قصة واحد، هو كويتي هذا الإنسان، كان يملك مليارات، أظن كنت سمعته شفت المقطع، أصبح يعيش على كم؟ يعيش على 500 دينار، يعني على 6,000 درهم الأموال التي تأتيه له. لماذا؟ خسرها كلها في البورصة وخسرها في الأسهم، يعني كان يقال أن ثروته تقدر بمليار ونصف تقريبا درهم إماراتي، كلها خسرها. كان عنده طائرات، يعني أموال لا عد لها ولا حصر، حتى أنه إذا كان إذا دخل السوق الأسهم يقولون دخل فلان اللي يرفع السوق وينزل السوق. فهذه هي أقدار الله جل وعلا. المسألة الرابعة، ما حكم تصرف المفلس في ماله قبل الحجر عليه، قبل أن يصدر حكم الحجر عليه؟ ما حكم أن يتصرف في ماله؟ هو أصبح مفلس الآن، وما وحالة حالة إفلاس، لكن الحاكم إلى الآن أو القاضي أو ولي الأمر لم يصدر حكم الإفلاس عليه، ما حكم أن يتصرف في ماله؟ اختلف أهل العلم في ذلك قولين. القول الأول، كل تصرفات المفلس قبل أن يحجر عليه الحاكم صحيحة، وهو قول جمهور العلماء، حتى يقع الحجر ماذا عليه، ما دام أن الحاكم لم يحجر عليه جميع تصرفاته صحيحة. القول الثاني، لا يجوز للمفلس إتلاف شيء من ماله بغير عوض إلا ما وجب عليه، وهو قول الإمام مالك. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إن كان تصرفا مضرا بالغرماء فهو غير ماذا؟ فهو غير مؤاخذ به. إن كان تصرفه مضرا بالغرماء فهو ماذا؟ مؤاخذ به، وإن لم يكن مضرا فهو ماذا؟ فهو نافذ. واضح يا شباب أم لا؟ القول لو يقول أو يقول لك لا يجوز له أن يتصرف بشيء من ماله. القول الثاني، يجوز أن يتصرف بماذا؟ بشيء من ماله بشرط أن لا يضر ماذا؟ الغرماء. فإن ضرهم لم يصح هذا التصرف. ولا شك على أن القول الأول أنه لا يجوز له التصرف بشيء من ماله قول أحوط وأضبط وأحفظ لأقوال ماذا؟ العلماء. المسألة الخامسة: إذا حجر على المفلس ماذا يتعلق به من أحكام؟ وهذا ملخص الباب. أولا، يتعلق به حقوق الغرماء بعين ماله، كل ما يملكه من مال هذا المال يتعلق به حق ماذا؟ الغرماء، فيجب شرعا أن يؤدى دينهم. الحكم الثاني: منع تصرفه في ماله، فلا ينفذ تصرف المحجور عليه لفلس في ماله مطلقا، لا يملك التصرف في ماله، فإن تصرف ببيع أو وقف أو هبة لم يصح. يعني شخص صدر عليه حكم الإفلاس يروح يهب ولده أو يهب صديقه، الهبة تمليك، واضح أم لا؟ أو يروح يوكل أو يضع هذا أمواله رهن أو يتصرف فيها، ليس له أن يتصرف ماذا فيها. الحق الثالث: من وجد ماله عنده فهو أحق به من سائر ماذا؟ الغرماء. الحق الرابع: للحاكم بيع ماله الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله، ثم يقسم المال على ماذا؟ على الغرماء. المسألة السادسة: متى ينتهي الحجر على المفلس؟ يا شباب، عند استيفاء ماذا؟ الحقوق. تم استيفاء الحقوق واستلم كل واحد ماذا؟ حقه. هل ينفك يعني الحجر تلقائيا أم لا بد أن يصدر الحاكم أمرا أو بيانا أو شهادة أو إشهارا بأن هذا الإنسان ماذا؟ بأن هذا الإنسان قد زال عنه الإفلاس أو حكم المفلس. تعرفون أنتم لما يزول عنك حكم الإفلاس شو اللي يصير؟ تستطيع تبيع، تشتري، تستطيع أن تؤجر، تستطيع أن تفتح تجارة، تستطيع أنك تمارس يعني حياتك المالية طبيعية. أنت لما يكون عليك حكم بالإفلاس، لو جيت تريد أن رحت الدائرة التنمية الاقتصادية الشيخ محمد راح قال بأفتح رخصة، حبيبي أنت مفلس، أنت ماذا؟ مفلس. رحت مثلا في بعض البلدان حتى يمنعونه من السفر، واضح؟ أم لا، منع من السفر، ليش؟ أنت عليك حكم إفلاس. رحت ترهن قال لك حبيبي أنت عليك إفلاس. رحت تمارس يعني أي شأن تجاري يكون حكم الإفلاس ماذا؟ عليك، لا تستطيع بموجب هذا الحكم، عافانا الله وإياكم من الإفلاس، فلا. طيب متى ينتهي هذا الشيء؟
بنفاد ما عنده في الأملاك، إذا نفدت الأفل ليس عنده شيء، عقارات بيعت وسيارات بيعت.
أنت لم تفهم السؤال، ربما أنت خلاص تم تسديد أموالك وتم إنهاء أمورك، متى يرتفع عنك حكم الإفلاس؟ هل يرتفع عنك بانتهاء ديونك تلقائيا أم لا بد من صدور حكم قضائي أو أمر الحاكم على أن هذا الإفلاس قد زال عنك؟ يعني أنت رحت والله سددت كل ديونك، ما أصبح حد يطالبك، رحت قلت يا جماعة خلاص أنا ما أصبحت مفلس، قالوا لك لا، إلا أن حاكم هو الذي يرفع عنك الحكم،
براءة ذمة تطلع من المحكمة،
فكرهن أو غيره. طيب ها، طيب القول الأول أيها الشباب: لا ينتهي إلا بفك الحاكم الحجر عليه. قالوا لأن الحاكم هو المرجع في هذا الأمر، من الذي حجر عليك؟ الحاكم، أو من ينوب منابه من القاضي ونحوه. لا ينفك الحجر إلا إذا فكه من الحاكم. القول الثاني: ينفك بثبوت يعني تقسيم المال، أو يعني ثبوت وصول كل دين إلى صاحبه، ولا يفتقر إلى الحاكم. قالوا لأن الحجر له سبب، وقد زال بزواله، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. سبب الحجر الحكم الحجر، ما السبب؟ وجود أموال لا تفي بما عليه. طيب سددنا الأموال وما أصبح لهذا الإنسان أي غريم؟ قالوا ينفك عنه الحجر. ولا شك أيها الإخوة على أن القول الأول ينضبط والقول الأول أدق. الأصل أن يرجع في فك الحجر إلى الحاكم. لماذا؟ لأن ادعاء الإنسان بانتهاء ديونه هذا بحد ذاته لا يقبل إلا إذا انضاف إلى ذلك الحكم الشرعي الذي يصدر الحاكم في زوال الحجر، لأن الحاكم يعلم موجوداته، يعلم معدوماته، يعلم كل الغرماء استلموا حقهم أم لا. لو ترك الأمر إلى المفلس نفسه سيدعي هذا الشيء أن الإفلاس زال عنه، وقد يبقى شيء نحن لا نعلمه. فضبط الأمر بالحاكم ينهي القضية، فيصبح الحاكم أو القاضي أو من ينوب مناب القاضي هو الذي يملك شرعا إزالة حكم ماذا؟ الإفلاس من عدمه. وفق الله الجميع لما يحب يا رب. كنا نريد نبدأ بالشفعة لكن أظن الوقت المعتاد انتهى، نحاول إن شاء الله غدا أن نبدأ فيها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.